بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا اشترى بالمال الذي لم يخمس شيئا لا يجوز له التصرف فيه، فلو فرضنا أنه اشترى جارية لا يجوز له أن يتأها أو ينظر إليها مثلا نظرا لا يجوز إلا للزوج أو المالك، كما أنه إذا اشترى ثوبا لا يجوز له أن يصلي فيه، إذا اشترى ماء لا يجوز له أن يتوضأ به أو يغتسل به وغير ذلك من التصرفات. ما ذكره قدس الله نفسه إنما هو في البيع الشخصي أو الشراء الشخصي. وأما إذا فرضنا أنه اشترى بالذمة وكان أداؤه من المال الذي لم يخمس فلا إشكال في جواز التصرف في هذا المال، وإن كان هو مشغول الذمة بالنسبة إلى المالك وزامنا بالنسبة إلى الخمس الذي أتلفه. وأما تصرفه في هذا المال بعدما كان ملكا له ملكا تلقى فهذا لا إشكال فيه. وأما في مولد البيع الشخصي والمعابدة الشخصية سواء كان ثمنا أم كان مثمنا فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ذلك، فإن هذا البيع بالشراء لا يخلو إما أن يكون في الموارد التي قد ثبت فيها الإمضاء الشرعي، يعني أدلة التحليل شاملة له، كما لو فرضنا أن من لا يعتقد بالخمس مثلا أو يعتقد به ولكن لا يعزيه في الخارج يبيع هذا لشيعي معتقد بالخمس ومتدين، وأدلة التحليل شاملة لذلك، ففي مثل ذلك ينتقل الخمس إلى العباد لا محالة، لأن هذا لازم الإمضاء ولازم الإجازة، يعني ولي الأمر قد أجاز ذلك، فقد انتقل إليه المال حلالا يعني خمسا كما كان الأصل مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، يكون البدل أيضا مشتركا بينه وبين أرباب الخمس لا محالة، لأن لازم إمضاء البيت وأن الشارع قد أمضى هذا البيت لازمه أن المال قد انتقل إليه وهذا متعلق الخمس، فلا بأس أن يتصرف في ذلك، يعني لا يجوز له أن يتصرف في ذلك لأنه متعلق الخمس بمال مشترك بينه وبين أرباب الخمس، هذا إذا كانت المعاملة صحيحة. وأما إذا فرضنا أن المورد خارج عن موارد التحليل ولم يشمله أدلة التحليل فالمعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس باطلة لا محالة، لأنه وقع على المال المشترك بينه وبين غيره كما تقدم سابقا، فهذه المعاملة معاملة باطلة، فيبقى على ملك مالكه أيضا لا يجوز التصرف في هذا المال، لأن مقدارا من هذا المال يعني هذه المعاملة بالنسبة إلى مقدار من باطل، فالمال بالنسبة إلى هذا المقدار باق على ملك مالكه ولا يجوز التصرف في هذا المال، فعلى كلا التقديرين سواء قلنا بصحة المعاملة أم قلنا بفساد المعاملة، يعني باعتبار اختلاف الموارد، على كل حال لا يجوز التصرف في هذا المال إذا كانت المعاملة شخصية ما لم يعد الخمس. ولكن استثنى من ذلك ما إذا كان التصرف في بعض المال وكان قاصدا لأداء الخمس من الباقي، هذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة إلى التكرار. بنا قدس الله نفسه على أن تعلق الخمس بالمال من باب الكلية في المعيّن، إذا كان كذلك فيجوز للمالك أن يتصرف بالمال إلى أن يبقى بمقدار الخمس، فإنه كلي في المعيّن والولاية في التعيين للمالك، لأن الشخص ملك له، وإنما المملوك لأرباب الخمس والكلي. ولو سقط لا يحتاج حينئذ إلى البناء بناء على ذلك للمالك أن يتصرف في هذا المال إلى أن يبقى مقدار الخمس، ولا يترقب جواز التصرف على قصده وبنائه على الأداء من الباقي كما في غير المولد من الموارد. لو فرضنا أنه باع ساعا من سبرة باعه لزيد، وزيد مالك في هذه السبرة مقدار ساعين، للمالك أن يتصرف في هذا المال، كان بانيا على الإعطاء من الباقي أم لم يكن بانيا أم كان غافلا عن ذلك، على أي حال الشخص ملك له وتصرفه تصرف في محله. ثم ذكر قدس الله نفسه أن مصارف الحج فيما إذا كان الحج واجبا أو كان الحج حجا مندوبا ونحو ذلك من الأمور المندوبة من الزيارات كلها تحسب من المعان، ويجوز استثناؤها من الأرباح، يعني صرف الأرباح في مصارف حجه. هذا أمر جائز لأن الخمس بعد المؤونة وبعد ما يصرفه فيما هو محل حاجته وجوبا أو ندبا. إنما الإشكال فيما ذكره أخيرا وتكرار هذه المسألة لهذه الخصوصية. يقول قدس الله نفسه إن المصارف التي يصرفها في سفره العبرة بإنشاء السفر، كل ما يصرفه بعد إنشاء السفر فإنما هو من مؤونة هذه السنة ويخرجه من أرباح هذه السنة، وإن كان صرفه في السنة الآتية. فلو فرضنا أن من قصد الحج وخرج قاصدا للحج، نفرض في الأزمنة القديمة، في هذا الزمان أيضا ممكن لكن في الأزمنة القديمة كثيرا ما يتفق، فرضنا أنه بعد شهرين تمت السنة وتم حوله ما يصرفه بعد تمامية الحول من الأرباح، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يتعلق بالخمس لأن العبرة بإنشاء السفر، وكل هذه تحسب، هذه المصاريف كلها تحسب من مؤونة السنة السابقة. هذا لم نعرف له وجها، بل وجه ذلك أن المصروفات على أقسام، تارة يكون المصروف من مؤونة هذه السنة حتى مع قطع النظر عن بقائه وعدم بقائه بالنسبة إلى السنة الآتية أو بالنسبة إلى السنين الآتية، كالدار التي يشتريها الإنسان لسكناه في نفس هذه السنة محل الحاجة، ولو فرضنا أن الدار تبقى إلى السنة الآتية أيضا. وهكذا مسألة التزويج، في حاجة إلى التزويج في هذه السنة، وإن كانت الزوجة تبقى إلى السنين الآتية أيضا، الفروش بعض الألبسة من هذا القبيل، هذا لا إشكال في أنه من المؤونة. ولو فرضنا انه تبقى الى السنه الاتيه ومن هذا القبيل الفرس او غير الفرس من الحيوانات التي يركب اليها بالنسبه الى الحج كما في الزمان السابق كان يركب الفرس او الابل مثلا او بل حيوان اخر فيحتاج الى شراء حيوان ليركبه في سفره لا اشكال النازع من المولاه وإن كان الحيوان يبقى حتى بعد الحج فضلا عن كونه بعد تمام السنة. هذا قسم. القسم الآخر من المصاريف ما يحتاج الإنسان إلى صرفه ولا بد من أن يكون صرفه من الآن وإلا فلا يتمكن من الحج، كما في الأموال التي يأخذها الحكومات بإنمان من العناوين أو الأجرة أجرة الطائرة مثلا التي يأخذها الشركة مرة واحدة. فلو فرضنا أنه لم يبذل له ذلك لا يعطى له الإجازة، لا يمكنه الحج، فلا بد من صرف هذا المال فعلا. وإن كان مقدار من هذا المال يقع بإزاء رجوعه من إيابه، يعني تأخذ الأجرة ذهابا وإيابا، ولكن لا بد من إعطاء أجرة الإياب من الآن، وبعد ذلك أيضا لا يمكنه الاسترجاع تلف هذا المال ولا بد من إعطائه. ففي مثل ذلك الذي لا يمكن الرجوع إلى هذا المال ولا بد من الإعطاء، فما أن يكون من مؤونة هذه السنة سنة الريب، كغير ذلك من الأموال التي تأخذ من الحاج أو غير الحاج وهي غير قابلة للرجوع، هذه الأموال أيضا تكون من مؤونة هذه السنة. والقسم الثالث ليس كذلك، بل يكون الصرف تدريجيا، يصرف مقدارا منه في هذه السنة ويصرف مقدارا منه في السنة الثانية، كالمأكولات والمشروبات وأجرة المساكن. مثلا فرضنا أنه في إيابه من الحج يحتاج إلى مسكن في البصرة مثلا أو في بلد آخر في الكويت ويحتاج إلى مصرف، احتساب هذه المصارف من مؤونة السنة الماضية مع أنها من مؤونة هذه السنة، بحيث لو فرضنا أنه لو كان ميتا مثلا لم يحتاج إلى هذه المصارف، يحتاج إلى دليل، ولا موجب الاحتساب ذلك من أرباح سنته السابقة، بل لابد من احتساب أرباح هذه السنة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان مكسب الإنسان غوصا مثلا أو إخراج معدن وهذا كسبه مكسبه ذلك، فهل يجب عليه خمسان، خمس بعنوان الغوص أو بعنوان المعدن وخمس آخر بعنوان الكسب، أو يكفي خمس واحد؟ يخمس أولا حينما غاص بأخرج شيئا من البحر أو المعدن يعطي خمسه، لا يجب عليه خمس ثان. وقع الكلام في ذلك بين الفقهاء، ذهب معهم إلى تعدد الخمس باعتبار تعدد العنوان، بعنوان المعدن يجب فيه الخمس، وبعنوان الكسب كأنه من أرباح المكاسب يجب عليه خمس آخر غاية الأمر. هذا الثاني الذي هو بعنوان الكسب مشروط بأن لا يصرف في مؤونته ومؤونة عائلته إلى تمام السنة، وأما الأول فغير مشروط بشيء إلا المؤونة التي هي مؤونة الإخراج ومؤونة التحصيل. هذا الذي ذكروه من تعدد الخمس لا يمكن المساعدة عليه، فإنا ذكرنا أولا أن عنوان الكسب لا خصوصية له ولم يؤخذ موضوعا في شيء من الروايات بعنوانه، وإنما العبرة بما يستفيد الإنسان كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه الخمس. عنوان أرباح المكاسب مأخوذ في عبارات جماعة من الفقهاء بعنوان أرباح المكاسب، وإلا فلا خصوصية لأرباح المكاسب، وإنما الموضوع ومطلق الفائدة ما يفيد الإنسان من قليل وكثير. أحد مصادق هذا العنوان هو المعدن، ومصداقه الآخر هو الغوص، هذا أيضا مصداق للفائدة حتى لو لم يكن دليل خاص في المعدن أو الغوص لالتزمنا بوجوب الخمس فيه فإنه فائدة. غاية الأمر الأدلة الخاصة دلت على وجوب الإخراج فورا كما هو مقتضى الإطلاق في قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، ظاهره من الأول يعني لابد أن يعطى بأدلة خارجية. قد خرجنا عن ذلك وقيدنا في غير الموارد المعينة قيدنا الوجوب بما إذا مزت السنة وتم الغور على ما بينا من أنه مشروط بشرط المتأخر. فالخمس يجب في جميع هذه الموارد بعنوان أنه فائدة وغنيمة، ولا سيما إذا التزمنا بعموم قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه كله بعنوان الغنيمة. إلا أن الاختلاف في الأحكام بعض الغنائم لا يخرج منها مؤونة نفسه وعائلته وبعض الغنائم يخرج منها، فالعنوان واحد ولا تكرر في العنوان ليحتاج إلى إخراج الخمس. وأما إذا فرضنا يعني ثانيا إذا فرضنا أن العنوان متعدد المعدن بعنوانه يجب فيه الخمس، وبعنوان أنه ربح كسب أيضا يجب فيه الخمس، أيضا لا يجب خمسان بل يجب خمس واحد. والوجه في ذلك أن النسبة بين العنوانين وإن كان عموما من وجه يعني معدن قد يكون كسبا وقد لا يكون كسبا، الكسب أيضا قد يكون معدنا أو غوثا أو شيئا آخر، إلا أنه لابد من الالتزام بخمس واحد والسقوط الثاني، وذلك لما تقدم من أن الخمس يتعلق من الأول. غاية الأمر مشروط يعني في أرباح المكاسب، غاية الأمر مشروط بشرط متأخر، لا أن الخمس يتعلق في آخر السنة كما نسب إلى ابن إدريس. لو تم ما نسب إلى ابن إدريس لأمكن القول بذلك أنه يجب عليه خمسان، خمس من الأول حينما أخرج المعدن أو غاص وأخرج شيئا من البحر، والخمس الثاني آخر سنته إذا لم يسرف في مؤونته. ولكن قلنا إن هذا لا يدل عليه أي دليل، بل الخمس إنما يتعلق من الأول بمقتضى الآية المباركة والروايات كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. غاية الآن مشروط بشرط متأخر، فمعنى ذلك أنه لو كان الخمس واجبا بعنوان المعدن وبعنوان الكاس فمقتضاه أن يكون هنا خمسان، خمسان يجب في ذلك من الأول أحدهما بعنوان الكاس أو بعنوان الفائدة إذا قلنا مطلق الفائدة، والثاني بعنوان المعدن يجب فيه خمسان لا خمس واحد. غاية الأمر أحد الخمسين وجوبه مطلق و الخمس الثانی وجوبه مشروط و هزا منافل ظاهر روایات که ما یخرجه الانسان من المعدن او یحصله بالغوث ففیه الخمس ظاهر ذالک ان اربعت اخماس له بل فی بعضها اشاره ایزن فلو کان هنا خمسان خمس آخر معناه ان اربعت اخماس لیس له بل فیه خمس ایزن ففی هذا المال خمسان خمس بعنوان المعدن و خمس بعنوان الفایده او بعنوان الکس بعنوان مطلق الفایده یعنی غیر المعدن او بعنوان بله بعنوان کذالک الا ان لازم هذا الكلام ان من یقول بثبوت الخمس فی مطلق الفایده کما هو صحیح ولا یخصصه بربح المکاسب ان یلتزم بتعدد الخمس مطلقا حتی فیما اذا لم یکن مکسبا له اتفاقا راس و اخرج شیئا او اخرج معدنا و هذا مقطوع البطلان یعنی امر لا یحتمل به غیر اعمال الکسب فاذا لم یکن الخمس متعددا فی غیر موارد الکسب لا یثبت فی مورد الکسب ایزن الا ما ذکرنا من ان الکسب لا خصوصیت له و انما الخمس باعتبار مطلق الفایده و الکسب احد مصادیقه لا ان الکسب له خصوصیت لنا و ملخص کلامنا انا لو قلنا بتعدد الخمس فی مورد الکسب لابد من ان نقول بتعدد الخمس فی غیر مورد الکسب ایزه لانه فایده استفاده او غایته ان الخمس الثانی مشروط دون الخمس الاول و هذا مکتوب البطلان فزن لا یثبت الا خمس واحد ولكن هذا الخمس يمتاز عن الخمس في بقيه الفوائد ان هذا الخمس مطلق والخمس في بقيه الفوائد مشروط والحمد لله ربنا